أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكنا أخواتي المشاهدات في أولى حلقات برنامجنا الجديد فقه المرأة. في البداية لابد لنا من مقدمة نبين فيها معنى الفقه، كيف وجدت الأحكام الشرعية، متى نشأت المذاهب الفقهية، هل يجب على المرء أن ينتسب إلى مذهب معين، هل يجوز له إذا انتسب إلى إحدى المذاهب أن يقلد مذهبا آخر، ما معنى فقه المرأة وما هي المواضيع التي سنطرحها في برنامجنا. بداية، الفقه يعني في اللغة العلم بالشيء وفهمه، اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية. إذن الفقه الإسلامي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. ماذا يعني؟ ماذا تعني كلمة الأحكام الشرعية العملية؟ الأحكام الشرعية العملية هي ما يتعلق بأفعال العباد، بأقوال العباد، ولكن الناتجة عن عباداتهم والناتجة عن معاملاتهم اليومية. هذا معنى الفقه الإسلامي. خرج بهذا الأحكام العقائدية، لا مجال لنا أن نبحث الأحكام العقائدية في برنامجنا فقه المرأة، لأن الفقه لا يتعلق بالأحكام العقائدية، ولا مجال لنا أيضا للحديث عن النواحي الوعظية والأخلاقية، لأن مجال حديثنا أيضا لا يختص بهذا، وإنما الأحكام الشرعية العملية. تتساءلون لا شك كيف وجدت الأحكام الشرعية، الحلال، الحرام، المباح، المكروه، كيف عرف الناس أن هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح. هذا يقودنا للحديث عن المصادر التشريعية أو الأدلة التي استنبطت منها الأحكام الشرعية. الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية أدلة قطعية، ما ثبت بنص قطعي الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المتواترة كفرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج. إذن البداية مع الأدلة القطعية، هذه الأدلة القطعية هي ما ثبت بدليل قطعي لا مجال للشك فيه في أنه ورد عن الله عز وجل، القرآن الكريم المتواتر، السنة المتواترة والصحيحة التي رواها جمع عن جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. من هذا ما عرف عن طريق هذه الأدلة القطعية فرضية الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هنالك أيضا الإجماع، والإجماع دليل قطعي. ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين في عصر ما على حكم شرعي. عندما يجتمع علماء الأمة على حكم شرعي، هذا دليل على أن هذا الحكم ثبت بدليل قطعي لا يجوز إنكاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على خطأ. إذن من الأحكام الشرعية ما استنبط من الأدلة القطعية من القرآن الكريم، من السنة المتواترة الصحيحة، ومن الإجماع. هنالك أدلة ظنية. الأدلة الظنية هي ما ثبت بنص غير قطعي كالسنة الآحادية. عندما نقول السنة الأحادية، هنالك سنة أحادية صحيحة وهنالك سنة أحادية ضعيفة. طبعا نقول السنة الأحادية الصحيحة هي المجال الأولى للأحكام، لاستنباط الأحكام منها. السنة الأحادية الضعيفة يعرض عنها الفقهاء غالبا، ولا يأخذون بالسنة الضعيفة إلا في مجال فضائل الأعمال. السنة الأحادية هي دليل ظني. معنى الظني أننا لا يمكننا الجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا الحديث، لأنه وصلنا عن طريق سلسلة، عن طريق سند. لسنا متأكدين من دقة حفظ الراوي، لسنا متأكدين من فهم الراوي لما يروى، وبالتالي نعتبر هذا الحديث الأحادي دليل ظني ليس دليلا قطعيا. ولذلك كنا نرى مثلا أبا بكر رضي الله عنه وعمر كان يشترطان على الراوي إذا روى أن يحضر شاهدا يشهد لصحة ما يذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه كان يستحلف الراوي، أسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الدليل الظني الأول الذي تستنبط منه الأحكام السنة الأحادية الصحيحة. من الأدلة الظنية ما ثبت بدليل قطعي يحتمل أكثر من معنى، كالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية قطعية الثبوت، ثبتت بالقرآن الكريم، ولكنها ظنية الدلالة. ما معنى هذا؟ يعني هي تحتمل أكثر من معنى. القرء في اللغة يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، وبالتالي اختلف الفقهاء هل على المطلقة أن تنتظر ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، بناء على أن النص يحتمل أكثر من معنى. من الأدلة الظنية أيضا ما لم يرد فيه نص من القرآن أو السنة، واجتهد الفقهاء في استنباط حكمه من خلال القياس أو المصالح المرسلة كميراث الجد مع الإخوة. إذن عندما لا يكون هنالك نص لا من قرآن ولا من سنة، على الفقهاء أن يجتهدوا ليجدوا الحكم الشرعي للمسألة المستجدة. يستنبطون حكمها الشرعي عن طريق القياس، يقيسون مسألة مستجدة على مسألة وجد حكمها في القرآن الكريم، في السنة الشريفة، أو عن طريق المصالح المرسلة، على اعتبار أن الشريعة بنيت على الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس والحفاظ على حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. كل هذه مصالح معتبرة في نظر الشريعة الإسلامية. من هذا مثلا ميراث الجد مع الإخوة. ميراث الجد مع الإخوة لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ورد ميراث الأب مع الإخوة. وبناء على استنباط كيفية استنباط الحكم، اختلف الصحابة رضوان الله عنهم في الحكم الشرعي لهذا. أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهما قاسا الجد على الأب، قالوا: بما أن الأب يحجب الإخوة إذا اجتمعوا مع بعضهم، كذلك الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معه. أما عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه رأوا أن هنالك فارق بين الأب وبين الجد، وبالتالي إذا اجتمع الجد مع الإخوة لا ليس هو كالأب، لا يحجب الإخوة وإنما يرثون معا. إذن هذه هي الأدلة الظنية التي تعرف الأحكام الشرعية عن طريقها. الأدلة الظنية هي محل النظر والاجتهاد المؤدي إلى اختلاف العلماء في الأحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذه الأدلة الظنية هي مجال اختلاف الفقهاء في استنباطهم للأحكام. أما الأدلة القطعية ما ورد في القرآن الكريم، القطعي الثبوت والقطعي الدلالة الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وما ورد في السنة المتواترة الصحيحة وما ورد في الإجماع، هذا لا مجال للاختلاف فيه. لم نرى أحد من العلماء قال بفرضية الصلاة، خالفه عالم آخر قال الصلاة غير مفروضة. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، قطعية لا مجال للاختلاف فيها. إذن أين الاختلاف؟ الاختلاف هو في الأحكام المستنبطة من الأدلة الظنية، هنا يكمن الاختلاف. عندما نقول مذهب فقهي يعني اختلاف المذهب الفقهي، يعني نظرة فقيه واختلاف الفقهاء في نظرتهم الفقهية في فهمهم للقرآن الكريم الذي يحتمل أكثر من معنى، للآية التي تحتمل أكثر من معنى، اختلافهم في فهم السنة الشريفة، اختلافهم في الاستنباط عن طريق هذه الأدلة، واختلافهم في الاستنباط للأحكام التي لم يرد فيها دليل، للأحكام المستجدة. عندما نقول وجهة نظر فقيه، هذا يعني أن وجهات النظر تختلف. ما أفهمه أنا قد في كثير من الأحيان يختلف عما يفهمه آخر، ونكون نسمع نفس الحديث، ولكن لكل منا طريقة في فهم الحديث، طريقة في التفكير، طريقة في المعالجة، وهذا أمر طبيعي فطر الله تعالى الإنسان عليها. لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وأمر عليهم أميرا كان يقول لهم: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، بل أنزلهم على حكمك. لذلك عندما نعود إلى عصر الصحابة نرى أنهم اختلفوا في المسائل التي لم يرد فيها قرآن ولا سنة واستجدت، اختلفوا في طريقة المعالجة، واختلفوا أيضا في بعض المسائل التي وردت في القرآن الكريم ولكنها تحتمل أكثر من معنى. ولذلك نراهم في المسائل الاجتهادية عندما يجتهدون لا يقولون هذا هو الدين، وإنما يقولون هذا رأيي، لا يحتمون العمل به على أنه دين، وإنما يقولون هذا رأيي، إن يكو من الله فهو، إن يكو صوابا فهو من الله، وإن يكو خطأ فهو مني، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وكما قال عمر أيضا يروى أن عمر كاتبا لعمر كتب: هذا ما رأى الله ورأى عمر. قال: بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر، فإن يكون صوابا فهو من الله، وإن يكون خطأ فهو من عمر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الحكم الذي يفتون به في الأمور الاجتهادية منسوبا إلى أنفسهم لا إلى الشريعة، فلا يحتمون العمل به. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا اجتهد برأيه هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. الإمام أبو حنيفة كان يقول: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر عليه أحدا، إنه أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه. الشافعي رضي الله عنه كان يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي. لذلك نرى بعض تلامذة الإمام الشافعي خالفوه في مذهبه لأنه صح لديهم الحديث، فخالفوا الإمام الشافعي بناء على نصيحة الإمام الشافعي. من الخطأ أن يحمل العالم الناس على رأيه الاجتهادي على أنه وحده الصواب ويلغي آراء العلماء الآخرين. لو أراد الله تعالى أن لا تختلف الأمة في الأحكام لفصلها لها في القرآن الكريم أو السنة الشريفة. إذا مشكلة بعض العلماء اليوم أنهم يفتون في الأمور الاجتهادية، يجعلون ما أفتوا به هو الصح، وكل الآراء والفتاوى الأخرى هي خطأ، وهذه مشكلة، لأن هذا الرأي هو رأي اجتهادي، وهذا الرأي الاجتهادي لا يمكن أن نجزم أنه هو الدين وأنه هو الصحيح. لابد أن يكون لدينا فقه الاختلاف، أن نراعي ونحترم الآخرين في اختلافهم، طبعا طالما كان هذا في حدود الشرع مسموحا فيه. أعود وأكرر، طالما كان هذا في الأمور الاجتهادية لا في الأمور القطعية. الأمور القطعية لا مجال للاجتهاد فيها. سر صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان هو تفصيلها للأمور الثوابت وترك المتغيرات دون تفصيل، ليجتهد فيها العلماء في استنباط الأحكام تتناسب مع زمانهم وبيئاتهم وفقا لمقاصد الشريعة. من هذا أحكام كثير من أحكام المعاملات، أحكام العلاقات الدولية، الأحكام السياسية. لو أراد الله تعالى أن يفصل للناس وأن لا يختلف الفقهاء في استنباطهم للأمور التي تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص لفصلها لهم، ولكن ماذا سيكون؟ لا شك أن في هذا تكليفا للناس بما يشق عليهم، فما يصلح لعصر وزمان ومكان وأشخاص قد لا يصلح لعصور أخرى وأشخاص آخرين وبيئات أخرى. أهلا وسهلا بكنا مجددا. توقفنا قبل الفاصل عند المذاهب الفقهية الأربعة. هل يجب على المرء أن يتبع إحدى هذه المذاهب أم لا يجب عليه هذا؟ تسود اليوم على الساحة آراء متناقضة متعارضة. نرى في اليمين رأيا متشددا، ونرى مقابله رأيا متطرفا على الضفة المقابلة. هنالك اليوم أقوال ودعاوى تقول لا يجب على المرء أن يتبع أي من المذاهب الأربعة ولا غير المذاهب الأربعة، وإنما يمكن لأي مسلم أن يعرف أحكام دينه، الحلال والحرام، المندوب والمباح والمكروه، عن طريق القرآن الكريم والسنة الشريفة. يفتح يقرأ يعرف الحكم الشرعي، هل هذا صحيح؟ هذا أمر خطير. ليس كل امرئ مخول لأن يفهم ما في القرآن الكريم والسنة النبوية ويستنبط الأحكام، لأنه باختصار هنالك أمور يشترط فيها أن تكون موجودة في العالم الفقيه المجتهد، منها أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أن يكون عارفا بلسان العرب باللغة العربية لأن القرآن نزل بلغة العرب، أن يكون عارفا وعالما بأصول الفقه، وهذه آلات الاجتهاد. إذن هذا نراه على الضفة المتشددة. هناك ضفة أخرى مقابلة متشددة تقول لا يجوز للمرء إلا أن يتبع أحد المذاهب الفقهية الأربعة، وإذا لم يتبع هذا المذهب بحذافيره فهو آثم، ولا يجوز له أن يقلد غيره من المذاهب، هل هذا صحيح؟ تسود اليوم بعض الآراء الشاذة التي تريد أن تلغي تقليد المذاهب الأربعة، وتدعي إمكانية معرفة الناس للأحكام الشرعية من خلال قراءتهم للقرآن الكريم والسنة الشريفة، وهذا خطأ وخطر. هنالك من يلزم الناس باتباع مذهب من المذاهب الأربعة ويحرم عليهم تقليد غيره من المذاهب. هذا يقودنا أخواتي للحديث عن نشأة المذاهب الأربعة. الحقيقة أن المذاهب الأربعة نشأت في القرن الثاني الهجري قبلها لم يكن هنالك الإمام أبو حنيفة، الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، كل هؤلاء لم يكونوا. ماذا كان يفعل المسلمون قبل هؤلاء الأئمة؟ المذاهب الأربعة وجدت منذ بداية القرن الثاني الهجري، وكان الناس في القرن الأول الهجري يستفتون من تيسر لهم من العلماء دون أن يتقيدوا بعالم واحد. هل تعلمون أخواتي المشاهدات أن هنالك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟ هنالك مذهب ابن جرير الطبري، مذهب الأوزاعي، مذهب الليث بن سعد، مذهب ابن أبي ليلى، مذاهب كثيرة، ولكن لم يقدر لهذه المذاهب أن تصلنا بسبب عدم وجود تلاميذة اعتنوا فيها وحتى كتبوها في كتب، وبالتالي لم تصل إلينا. هناك كثير من المذاهب الفقهية المعتبرة التي لم تصل إلينا كمذهب الإمام الأوزاعي والليث بن سعد وابن جرير الطبري. يؤكد العلماء على أن للمسلم الذي لا يعرف الأدلة الشرعية أن يستفتي من يريد من العلماء، وأن مذهبه هو مذهب من يفتيه. فالشخص الذي لا يعرف الأدلة الشرعية هو جاهل بالدين، لا يمكنه أن يستنبط الأحكام الشرعية، ولو كان عالما بالطب، عالما بالهندسة، بالصيدلة، ولكنه في الشرع جاهل، وهذا الشخص لا يجوز له أن يستنبط الأحكام بمفرده كما قلنا، وإنما عليه أن يستفتي من يريد من العلماء، ولكن من يريد من العلماء المعتبرين الذين يمتلكون آلة الاجتهاد. ومذهب هذا الشخص هو مذهب من يفتيه. من يعرف الأدلة الفقهية يجوز له أن ينتسب إلى إمام معين، شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي. يجوز لمن ينتسب لأحد المذاهب أن يقلد المذاهب الأخرى. لا يطلب ممن يقلد المذاهب الأخرى أن ينوي هذا التقليد. إذن الشخص الذي يعرف الأدلة، يعرف أدلة من القرآن من السنة، يمكن أن يقول أنا شافعي، أنا حنفي، يمكن أن ينتسب لإحدى هذه المذاهب لأنه يعرف الدليل. ولكن إن انتسب إلى المذهب الشافعي، هل معنى هذا أنه يحرم عليه أن يقلد المذهب الحنفي؟ إن انتسب إلى المذهب الحنفي، هل معنى هذا أنه يحرم عليه أن يقلد مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إحدى المسائل؟ الحقيقة أنه يجوز للمنتسب إلى المذاهب أن يقلد من يشاء من المذاهب، ليس هنالك نية. كثيرا ما أسأل ماذا علي إن أردت أن أقلد، هل علي أن أنوي أنني أريد أن أصلي على المذهب الحنفي؟ لا ينوي المقلد نية التقليد أبدا. البعض يتشددون في هذا، يقول لا يجوز أن يقلد أحد الشافعي مذهب غيره ولا الحنفي مذهب غيره. لهؤلاء أذكر لهم قصتان، لا قصة واحدة. الإمام الشافعي رضي الله عنه صلى في مسجد الإمام أبي حنيفة مرة صلاة الصبح فلم يقنط، والقنوط سنة مؤكدة عنده. لما انتهى قالوا له: أنسيت يا إمام، أنسيت القنوط أم غيرت مذهبك؟ قال: لا هذا ولا ذاك، ولكن احتراما لصاحب هذا المسجد، يعني للإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة كان لا يرى القنوط في الفجر. الإمام أحمد بن حنبل سأله مرة شخص، قال له: يا إمام، صليت وراء إمام احتجم ولم يتوضأ، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فقال: أفتجوز صلاتي؟ قال: كيف لا أجوز الصلاة خلف مالك وسعيد بن المسيب، لأن الإمام مالك وسعيد بن المسيب لم يريا انتقاض الوضوء بالحجامة. الفقه الإسلامي منجم يحتوي على معادن ثمينة نتخير منها الأقوى حجة ودليلا والأنسب مع متطلبات الزمان والبيئات والأشخاص. يجوز للمرء أن يقلد غير المذهب الذي اختاره، يكون تقليده مبنيا على اختيار الأقوى دليلا، أحيانا يضطر لاختيار الأضعف إذا كانت هنالك مصلحة ما. لا يمكن إلا أن نتبع هذه المذاهب ونختار منها الأقوى دليلا في كثير من الأحيان. التقيد بمذهب واحد في بعض الأحيان يسبب مشقة وحرجا، من هذا مثلا طهارة الكلب، الكلب طاهر عند الحنفية نجسا عند الحنفية والمالكية نجسا عند باقي الفقهاء. من هذا مسألة تولي المرأة للقضاء، تولي المرأة للقضاء عند الأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية لا يجوز، عند الحنفية يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في المسائل المدنية. وبالتالي اليوم نضطر إلى أن نقلد المذهب الحنفي، وهنالك الإمام ابن جرير الطبري أجاز للمرأة أن تتولى القضاء بجميع أنواعه قياسا على توليها الإفتاء، بما أنها يجوز لها أن تفتي فيجوز لها أن تكون قاضية. يحضرني هنا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان يقول: ما أحب أن صحابة رسول الله لم يختلفوا، لو لم يختلفوا لما كان لنا سعة، في اختلاف المذاهب فسحة ووسعة ورحمة للأمة تختار منها الأقوى دليلا في حال الضرورة، تختار مع ما يتناسب المصلحة من أجل رفع المشقة والحرج ولو كان الدليل ضعيفا، ولكن كما قلنا في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان هنالك من يذهب ويتسقط من المذاهب أضعفها من أجل أن ذلك يروق له، يرى أيها أيسر فيأخذ الأيسر. هذا طبعا ليس من الورع، ليس من الورع والتقوى البحث عن الآراء الفقهية الضعيفة وتعميمها بحجة أنها الأصلح إلا في حالات الضرورة الماسة. الأصل في تقليد المذاهب أن يكون مبنيا على اتباع الأقوى دليلا، ويكره أن يتبع المرء فيه هوى النفس والجري وراء الأسهل دائما والتقاط الرخص من هنا وهناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد: يا وابصة استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يجوز اتباع رخص المذاهب للضرورة ولرفع المشقة والحرج والتيسير. عندما نقول تقليد المذاهب، البعض يشترط في هذا التقليد أن لا يؤدي إلى التلفيق، وإن أدى إلى التلفيق فهو ممنوع. ما هو التلفيق؟ يشترط البعض لصحة تقليد المذاهب الأخرى أن لا يؤدي إلى التلفيق. التلفيق هو الإتيان بتوليفة لم يقل بها أحد من الأئمة نتيجة لتقليد عدد من المذاهب في المسألة الواحدة. مثال: توضأ رجل فمسح شعرات من رأسه تقليدا للمذهب الشافعي، ولمست يده يد امرأة فلم يعد وضوءه تقليدا للمذهب الحنفي، وضوءه غير صحيح على كلا المذهبين. اشترط هؤلاء حتى يكون وضوءه صحيح وصلاته صحيحة أن تكون صورة الوضوء وصورة الصلاة صحيحة عند المذهب الذي قلده، أن تكون بكاملها صحيحة، أن يمسح ربع رأسه كما عند المذهب الحنفي، وأن لا ينتقض وضوءه إذا مست يده يد امرأة. ولكن هل فعلا هذا التلفيق فعلا ممنوع؟ أجاز بعض العلماء من الحنفية والحنبلية والمالكية التلفيق، مستدلين على هذا بأن منع التلفيق لم يظهر عند المجتهدين المتقدمين بمن فيهم أئمة المذاهب الأربعة، وأن المستفتي في عهد السلف كان يستفتي مفتيا في مسألة ثم مفتيا في مسألة أخرى، وهذا قد يؤدي إلى التلفيق. إذن المجتهدون المتقدمون لم يتحدثوا عن التلفيق أبدا، لم يشترطوا أن لا يؤدي التقليد إلى التلفيق، وإنما كنا نرى كما ذكرنا الناس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده وعصر الأئمة يستفتون اليوم مفتيا في مسألة في مسألة أخرى، في اليوم التالي يستفتون مفتيا آخر، لم يشترط عليهم أحد أن تكون هذه المسألة تجوز عند هذا الفقيه وتجوز عند الفقيه الآخر. إذن على الأرجح لا يشترط لجواز التقليد ألا يؤدي إلى التلفيق. أرى كثيرا اليوم من الفقهاء والعلماء يعلمون التلاميذ على مذهب واحد، يعلمونهم الفقه على مذهب واحد، إما على الشافعي المذهب الشافعي، وإما المذهب الحنفي، وإما المذهب الحنبلي، وإما المذهب المالكي. الحقيقة أن تعليم الطلاب الفقه على مذهب واحد فقط وعدم تعريفهم بأن هنالك مذاهب أخرى وأن هنالك إمكانية لتقليد المذاهب الأخرى يؤدي إلى الأمور التالية: تضييق ما وسعه الله تعالى وتعسير ما يسره، يحمل المتعلم على التعصب المذهبي. فحتى لا نضيق ما يسره الله تعالى، وحتى لا نحمل طلاب العلم على التعصب، على أن يروا أنفسهم هم الصح وأن الآخرين خطأ في كل ما يفعلونه، دعونا نعلم الفقه على أصوله، نعلم طلابنا أن هنالك مذاهب، وأن انتساب الطالب إلى مذهب جائز، ولكن يجوز له أيضا أن يقلد غيره من المذاهب. بقي علينا أن نتناول موضوع برنامجنا: فقه المرأة. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ وما معنى فقه المرأة؟ وما هي المواضيع التي سأطرحها في فقه المرأة؟ اخترت هذا الموضوع لأنني أنثى، وأشعر بحاجة كل أنثى إلى مواضيع تطرحها أنثى مثلهم، وتعرف ما يهمهم، تعرف آلامهم وهمومهم. فقه المرأة يعني المواضيع التي تهم المرأة. من هذه المواضيع ذكرت منها مواضيع تقليدية يتناولها كل الفقهاء وكل كتب الفقه، ركزت فيها على ما يهم المرأة، على وجه الخصوص من هذه المواضيع، مواضيع النجاسات، الطهارة، الوضوء، أحياء أركان الصلاة، سنن الصلاة، وأيضا تقيت مواضيع فقهية مستجدة ومستحدثة. من هذه المواضيع المستحدثة زراعة الشعر، العمليات التجميلية، مادة الكولونيا، مادة مثبت الشعر، هل هما نجيستان أم غير نجيستان، وإلى غير ذلك من المواضيع التي تهم كل أنثى. فقه المرأة، اختيار الأحكام الفقهية التي تهم المرأة المسلمة، التركيز على نقاط الاتفاق في المذاهب الأربعة، استعراض آراء المذاهب الفقهية في القضايا الخلافية، وترك حرية الاختيار للأخوات المشاهدات حسب الحاجة والمصلحة المتطلبة. إذن مسيرتي في هذا البرنامج أن أركز على نقاط الاتفاق، أن أستعرض المذاهب الفقهية، أن أركز على نقاط الاتفاق. لا يفترض بالأخوات المشاهدات أن يحفظن كل مذهب، وإنما يكفي أن يعلمن أن هنالك اختلافا بين الفقهاء في المسائل الاجتهادية، وأنه يجوز ويمكن للأخت المشاهدة أن تنتقي من المذاهب. يفضل أن يكون الأقوى دليلا، وإلا إن احتاجت لمصلحة أو رفع ضرر ومشقة يجوز لها أن تنتقي المذهب الأضعف. ونفضل أن يكون في هذا استفتي قلبك استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. التأكيد على أن تعدد الآراء الفقهية يعني جواز الأخذ بأي منها، ولا يجب أن يقود المشاهد للحيرة والضياع. اصطلاحات فقهية: الفرض هو ما أمر الشرع بفعله أمرا جازما ويترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. فرض العين هو ما يجب على كل مسلم مكلف أن يعلمه ويفعله كالصلاة والصيام والزكاة. فرض الكفاية هو ما يجب أن يفعله مجموع المسلمين لا كل واحد منهم، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يقم به من يكفي لسد حاجة الأمة وقع الإثم على الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه. الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في حقيقته كقراءة الفاتحة في الصلاة. الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل في حقيقته كالوضوء مثلا، فهو شرط لصحة الصلاة غير داخل في حقيقتها. المندوب هو ما رغب الشرع بفعله لكنه لم يطلبه طلبا جازما، وحكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كصلاة النوافل صيام النوافل. يسمى المندوب سنة، مستحبا، تطوعا، نفلا. المباح هو ما لم يأمر الشرع بفعله ولا بتركه، ولا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، كالعمل بعد صلاة الجمعة في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الحرام ما طلب الشرع تركه طلبا جازما بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله كالقتل وأكل أموال الناس بالباطل. يسمى الحرام محظورا ومعصية وذنبا. المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله كصيام يوم عرفة للحاج. كانت هذه أولى حلقات برنامجنا فقه المرأة، استعرضنا فيها سوية معنى الفقه الإسلامي، نشأة المذاهب الفقهية، إمكانية تقليد المنتسب لإحدى هذه المذاهب لغير المذهب الذي ينتسب إليه. مشوارنا طويل، 30 حلقة سنستعرض فيها سوية عددا كبيرا من المواضيع، المواضيع التقليدية والمواضيع المستحدثة المستجدة التي تهم كل أنثى منكن. أرجو من أخواتي المشاهدات، من كل واحدة منكن، أن تجهز ورقة وقلما، ويفضل أن يكون دفتر مخصص لمواضيع فقه المرأة. تسجل في هذا الدفتر الملاحظات، تسجل فيه المعلومات، تسجل فيه الآراء الفقهية، ليكون هذا أثبت وأدعى للفائدة التي تعم بإذن الله تعالى. سعدت واستمتعت بصحبتكم، إلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي، لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، ما قيمة أيامي، لا شطّ ولا مرفأ.